السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
ذكرنا إذن في الدرس السابق عدة تقريبات، عدة قرائن لتضعيف الاستدلال بموثقة عمار على وجوب الثلاث، وبالنتيجة انتهينا إلى أنها إما تحمل على الاستحباب، على التنزه، على استظهار إزالة النجاسة، أو على اختلاف نوعيات الآنية. أكو آنية بغسلة واحدة تزول على العين، وأكو باثنين، وأكو بثلاثة. فهذه بالثلاثة لوحظت طبيعة الآنية. هذا الذي كان سأل عنها السؤال، هذا إذن كله ممكن إذا قبلنا بهذه القرائن التي ذكرناها. وإذا لم يتم الاعتماد على هذه القرائن، ممكن الاعتماد قد كل واحدة بحد ذاتها قابلة للنقاش، لكن بضم بعضها إلى بعض، بتقوية بعضها لبعض، قد يحصل عندك اطمئنان. وإحنا هدفنا هو تنمية الملكة والاستعدادات ل الاستنباط الشرعي. طبعا هذا هو وظيفة البحث. فحينئذ إذا أمكن الاعتماد ولو على مجموع القرائن بضم بعضها إلى بعض، وإذا لم يتم الاعتماد على هذه القرائن، فالأقوى إذن الرجوع إلى موثقة عمار والقول بوجوب الثلاث، خصوصا وأنه مدعوم بأصالة الاشتغال، أن لو غسل الكوب والكوز والإناء عموما مرة أو مرتين فإنه يشك بأنه قد طهر أو لا، فعليه إذن أن يحصل البراءة اليقينية من هذا الاشتغال اليقيني. فإذن لذلك قلنا في نهاية تكملة الدرس السابق، وإذا لم يتم الاعتماد على هذه القرائن فالأقوى العمل بموثقة عمار وجوب الثلاث مشفوعة بأصل الاشتغال، لأن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا. لم نذكر الاستصحاب للإشكال الذي، ولا مقتضى الاستصحاب أيضا ذلك، لكن نحن شككنا في جريان مثل هذا الاستصحاب فأصالة الاشتغال يمكن أن تكون. هذا إذن تعينا تتمة للدرس السابق، لأنه القرائن قد لا يحصل اطمئنان بها، فيكون الموقف إذن هذا. الآن نقول هذا كله بناء على ما فهمه المشهور من أن هذه المسألة وهذا الغسل والثلاث والمرة والمرتان إنما هي لتطهير الآنية. يمكن أن نفهم الأمر باتجاه آخر بعيد عن هذا الذي فهمه المشهور، وهو أن هذا الغسل لإزالة عين النجاسة، باعتبار هذه آنية تستعمل في المطعوم والمشروب، والمطعوم والمشروب يشترط به الطهارة، يشترط في حليته أن يكون طاهرا، فهذا الغسل لإزالة هذه أعيان النجاسات عنه. فبأي طريقة، باعتبار أن الماء هو الغالب لإزالة النجاسة، وإلا بأي طريقة تزيل النجاسة هذا يكفي، ما عندنا حاجة لتطهير الآنية. المطلوب المشروط تطهيره هو البدن والثوب لأجل الصلاة. هذا الآنية ما عندنا لزوم لتطهيرها، ما عندنا شعور بطهارتها، لكن نعم يجب عليك إزالة النجاسة عنها لأنها تستعمل في مطعوم ومشروب. فإذا النجاسة باقي ولو شيء منها، هذا سيدخل في المأكل والمشرب، وهذا لا يجوز. فمن هلبة لذلك فد ملاحظة نذكرها، لماذا وردت الروايات التطهير كلها في آنية الشراب والكوز وإلى آخره، ما أتت ولا رواية واحدة في قدور الطبق؟ هاي مو آنية القدور، ما عندنا ولا رواية واحدة في تطهير. بالعكس أصلا يسأل الإمام يا ابن رسول الله قدر للطبق فيه نجاسة دم أو غيره، وهذا الإمام يتحدث فقط عن تطهير الأكل، شلون ما تحدث عن تطهير الآنية؟ ليش؟ هذا مو المفروض يستوقفنا ويستوقف المشهور؟ أليست القدور آنية؟ لماذا لم يرد فيها؟ هذا ينسجم مع هذا الذي قلنا. لأن المطلوب في الآن هو إزالة النجاسة عنها. فالإمام لما تحدث عن آنية الخمر والماء والولوغ إلى آخره، لأن هذه متخذة من الخشب ومن الخزف، فتكون بها مسامات ينفذ فيها النجس، فيحتاج إلى غسل واستظهار للإزالة. أما القدور فهي معدنية ما ينفذ فيها النجاسة، وبالتالي يكفي بالمسح بخرقة أو بماء مضاف أو نفس، هو هذا الكامخ اللي طبخوا به وهذا كافي لإزالته وتحقق المطلوب. لأن المطلوب أن الآنية ليكون فيها شيء من النجاسة حتى لا يختلط بالطعام والشراب، لأن يشترط في الطعام والشراب أن يكون طاهرا. فالمسألة أصلا ما يمتطير، ولا يم هذا الخلاف اللي بكم مرة تطهر الآنية أبدا. مسألة يم إزالة النجاسة حتى لا يصير شيء من هذه النجاسة، ما يردلها صلوات أعلى من صلوات أمس. اللهم صل على محمد وآل محمد. لن يرد له شجاعة علمية أن واحد يتحدث بهذه اللغة، يرد له جرأة أن تطرح مثل هذه الآراء. لكن نحن في ساعة، نحن في بحث، ليس في مقام إفتاء حتى يمكن أن نحسب بعض الحزن. نحن في بحث، هدفنا هو تحرير الذهن وإيقاد شعلة التفكير، هذا هدفنا. فيمكن إذن، وهذا شاهدنا ويانا، ليست القدور كانت تبتلى بالنجاسات، بل في كثير من الروايات موجودة أن اللحم كذا، الإمام يقول اللحم اغسله وكله، ما تحدث في رواية. أنا لا أدعي الاستقصاء، يا ريت تساعدوننا وتجدون في رواية أن آنية الطبخ قدور الطبخ وردت في غسلها، ما أدعي استقصاء كل الروايات. فألا يجيب هذا السؤال، ألا ينقدح في ذهن المشهور، لماذا فقط هذه الآنية التي أمر بغسلها، بينما قدور الطبخ وهي آنية بالتأكيد لم يرد في غسلها شيء من هذه التفاصيل؟ فمعنى إذن هو الذي يجب غسله وتطهيره والوارد بالنصوص والثوب والبدن لأجل اشتراط طهارتهما في الصلاة. الآنية ليست مشروطة للطهارة بنفسها، وإنما لازم نزيل النجاسة، لأن هاي ستكون محلا للطعام والشراب، وما يصير الطعام والشراب يلوح نجاسة. فأنت أزلها بأي كيفية كانت، أزلها مرة مرتين ثلاثة، هذا بعد الإمام ما يتدخل بهذه التفاصيل، هذه شأنك أنت تحتاج إلى إزالتها. هذا الذي يريد أن نتمن به البحث، وبعيدا عما فكر به المشهور. لذلك قلنا وهذا كله بناء على ما فهمه المشهور من إلحاق المسألة في باب النجاسات، فتحدث هل التطهير بمرة بمرتين بثلاث، يكفي هذا يكفي لا يكفي ذاك، الحقوا في باب النجاسات ولزوم تطهير الآنية. لكن يمكن لمن يمتلك الشجاعة العلمية أن يقول إن الغرض من الغاسل هو إزالة النجاسة عن الآنية مقدمة لاستعمالها في الأكل والشرب، باعتبار حرمة تناول النجس منهما طعام والشراب، وليس لتطهيرها. ما لنا شغل بتطهير الآنية، ما عندنا لزوم تطهير الآنية. وفي الروايات الآمرة بغسل آنية المجوس ونحوهم من غير المسلمين تصريح بأنه لأجل أنهم لا يتورع، هذا شاهد تبوع الآنية. سأقول لكم كم رواية صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون هم، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها القمر. الكلام مهم، الآنية من المطعوم، هذا يكون تحترز ليكون نجس. هاي في أبواب الأطعمة المحرمة، وليس فيها بعضها منقول في باب الطهارة والنجاسة في أبواب النجاسات. وصحيحته الأخرى محمد بن مسلم، سألته عن آنية أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. هل توقون من هاي؟ وقلنا لا شيء من أعيان هذه النجاسات تصبح في طعامكم وشرابكم. ما لنا شغل بنهانية هانية شو سوي بها؟ طهرها ما تطهرها ما معني بها هذه النجاسات. وصححة العيس بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوس، فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس، طعامك مأمون، أما طعامه لا ما مأمون. الكلام إذن في أنه كيف يكون الطعام والشراب طاهرا حتى يكون حلالا وليس، فهذا شاهد آخر إذن على أن المنظور في الآنية هي حلية الطعام والشراب، غيرها ما لنا شغل بها. لذلك قلنا: وفي الروايات الآمرة بغسل آنية المجوس ونحوهم من غير المسلمين تصريح بأنه لأجل أنهم لا يتورعون عن استعمالها في الخمر وغيرها من النجاسات، فالمطلوب كل المطلوب هو تنقية الآنية من أجزاء النجاسة، هذا مو تطهير الآنية، ما نحتاج الآنية، ثوب البدن نعم يجب تطهيرهم لأجل الصلاة، هذه ليس لنا عمل بتطهير، ما لنا غرض. فالمطلوب كل المطلوب هو تنقية الآنية من أجزاء النجاسة، أما الكيفية مرة مرتين ثلاث، تزيلها بماء مضاف، تزيلها بمسح بقرقة، بأي شيء آخر، هذا شأنك. أما الكيفية فهي من شأن المكلف، وقد تقدم ما يرتبط بالمقام في أكثر من موضع، كان حاضر معنا من أول هذه المسألة بحسب نرجع نصفحة 89 صفحة 106 من المطلب التمهيدي الأول، هذا موجود هناك. وقد تقدم ما يرتبط بالمقام في أكثر من موضع، وقلنا هناك أن كل الروايات الآمرة بالغسل، هاي الكل خلي جوا خط لأني لا أدعي الاستقصاء والاستقراء التام، لكن هذا المرتكز في الذهن. وقلنا هناك أن كل الروايات الآمرة بالغسل غسل آنية وردت في آنية الماء إذا تنجست أو المستعملة في الخمر، ولم ترد واحدة في قدور المرق وهي من الآنية أيضا، ولعل الفرق لماذا؟ ولعل الفرق أن الأولى آنية الشرب وردت بها هيد تكون غالبا من الخزف أو الخشب وهي مواد تنفذ فيها النجاسة فتحتاج إلى غسل لإزالتها، أما الثانية قدور الطب فهي معدنية ولا تنفذ فيها النجاسة فيكفي إزالة النجاسة بالمسح بخرقة أو الغسل بماء مضاف أو أي شيء آخر، ولا تحتاج إلى غسل للتطهير أصلا. هذا ذكرنا هناك بشيء من التفصيل حينما ناقشنا، وهذا هم خلينا نستعيده نتذكره، ناقشنا قول السيد المرتضى. السيد المرتضى قال أن الأجسام الصقيلة كأمثلته كالسيف كالقارورة كالمرآة هاي لا يجب تطهيرها، يكفي أن تمسحها بخرقة أو أي شيء آخر بماء مضاف بالتراب كيفك، الأجسام الصقيلة لاحظ هذا شاهد على ما قلنا الآن قدور الطبق أجسام صقيلة، فهذا قول السيد المرتضى. وبنص جلبناه من الشيخ الطوسي يظهر أنه يوجد قائل قبل السيد المرتضى به، لأن الشيخ الطوسي عبارة تنقلناها هناك، لا نريد أن نرجع كل البحث. الشيخ الطوسي ذكر كلاما بأن الأجسام الصقيلة هذه يوجد من يقول بعدم حاجتها إلى التطهير يكفي إزالة النجاسة عنها، بعد أن ذكر وجود قائل ثم عقبها ماذا قال؟ واختاره السيد المرتضى، يعني قبل السيد المرتضى موجود هذا القول، واختار السيد المرتضى هذا القول، الأجسام الصقيلة لا يجب تطهيرها، ما لنا شغل بطهارتها، المهم إزالة النجاسة عنها، فقدور طهارتها ما مشروط طهارتها بشيء، هربة والثوب فقط المشروط طهارته لأجل الصلاة، غير ما عندنا شغل بطهارتها. وإحنا جمعنا حشدنا قرائن لدعم قول السيد المرتضى لأجل البحث العلمي، سمو بالضرورة أنا بعد ما وصلنا هذا لا تم هذا القول، وضع عين شغلنا نريد نقوله، احنا نريد نصل لهذه النتيجه، لان هذا اذا ازلت النجاسه على المشبقه متنجس، معناه يقول لك هذا راح يبقى متنجس، والمتنجس لا ينجس. شلك بتطهير هسه انت ومتعب روحك به، لاحظ هذه من نحررها، هاي المطالب التمهيديه مو اعتباطا، هاي اسس الوصول لهذه المساله. فالامام علي سمد يقول لك انت مشروطه هذا السقف تطهير القاروره والسيف والمرات، وعممت الامثله الحاضره كالموزايك والمرمر مثلا والاجهزه المعدنيه الامامك والسيارات وكلها، يتنجس شيء من اجسام ثقيله ما تحتاج، ما بيها نفوذ للنجاسه، بس وخر النجاسه عنها. لذلك شوف وين تفرعت الآثار، لذلك قضية الحيوان أنه مجرد زالت النجاسة عن طهور، وهذا الخلاف العويص اللي نشأ بين الفقهاء، هذا على القاعدة المورد، هو على القاعدة كل الأشياء يكفي فيها إزالة النجاسة، لأن تبقى متنجسات وروح استعملها براحتك حتى لو لامستها برطوبة، متنجس لا ينجس، ماكو مشكلة، ماكو لزوم لتطهيرها. حينئذ أيضا بواطن الإنسان لما يقولون ما تتنجس والطاهرة أيضا على القاعدة، لأن ما عندنا دليل على أن بواطن الإنسان يجب تطهيره للمصلي، الدليل جاي على ظاهر الإنسان، باطن الإنسان ماكو دليل على أنه يجب تطهيره. فرأيت كيف أن كل هذه الموارد أصبحت على القاعدة، هي مو استثناء، حتى الفقهاء اختلفوا فيها و شرقوا وغربوا، أبدا كلها على القاعدة. عندنا الثوب المصلي يجب تطهيره فقط للصلاة وبدن المصلي، ما عدا لا يجب. نعم تطهيره خشية ملاقاته والتنجس به هذا محلول، بس وخر عين النجاسة عنه بقى متنجس، والمتنجس لا ينجس. وجبنا شاهد وكلكم تاريخيا مارين به، المقاتلين الذين كانوا يشاركون في المعارك ويقتلون أعداءهم من المشركين والكفار ويأتون وسيوفهم مليئة بالدماء، وهذا نجس من نجس، دم من كافر. سمعتم في يوم واحد طهر سيفه وأمر بتطهير سيفه؟ لو بس يمسح الدم عنه، بس يمسح الدم عنه. إذن هذا الشاهد على أن الأجسام الثقيلة لا يجب تطهيرها. ذكرنا بيت الشعر اللي أمير المؤمنين عليه السلام من أبيات قالها لفاطمة الزهراء سلام الله لما انتهى من معركة أحد وجاء وسيفه مليء بدماء الأعداء المشركين، قتل مبارزة، لا بد تعلمون القضايا التاريخية قبل بدء المعركة، قتل مبارزة 12 من بني عبد الدار، حملت اللواء، حملت لواء قريش وبني عبد الدار، فخرج واحد بعد الآخر 12 واحد من حملة اللواء من بني عبد الدار، والإمام علي عليه السلام قتله مبارزة قبل أن يلتحم الجيش. فلذلك من عسلام يخاطب الزهراء سلام الله عليها يقول أميطي دماء القوم عنه، فإنه أميطي، ماكو حاجة غسلين السيف، فقط أزيلي عنه الدماء، أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي. حملت لواء موزعين المناصب في قريش، حمل اللواء لبني عبد الدار، قتل منهم مقتلة عظيمة. فإذا هذا الشاهد الآخر أيضا، سيد مرتضى يقول أجسام الثقيلة، فقدور الطبخ من الأجسام الثقيلة فلا يجب تطهير، هاي مو آنية، هاي ليش ما تطهر بثلاث غسلات وإلى آخره، هذا أجسام ثقيلة تطهر بمسألة. فإذا المسألة مو يوم الطهارة، هذا اللي أريد أضيفه، لكن يحتاج إلى جرأة علمية مثل الفيض الكاشاني، هاي يرد لها مثل الفيض الكاشاني حتى يقول مثل هذه الآراء، ويتحمل كون يعني يتحمل من المشهور. فهذا الذي إذن قلنا وصلنا إلى هنا، قلنا ولا تحتاج إلى غسل أصلا قدور الطبق لأنها معدنية، فوصلنا بذلك إلى وهو مختار السيد المرتضى قدس سره بكفاية إزالة النجاسة عن الأجسام الثقيلة كالسيف والمرآة والقوارير، والقوارير الخوت تستعمل لسوائل وضع مع عطور أو أشياء أخرى قوارير، فهي مشغولها بالرطوبة والسوائل يكفي إزالة النجاسة عنها عند سيد مرتضى. وهو مختار السيد المرتضى قدس سره بكفاية إزالة النجاسة عن الأجسام الثقيلة كالسيف والمرآة والقوارير، وألحقنا بها المرمر والأجهزة المعدنية وغيرها من الأمثلة الحديثة. واستظهرنا من عبارة للشيخ قدس سره وجود قائل به قبل السيد قدس سره، قبل المرتضى ثم اختاره السيد المرتضى، هكذا ظهر العبارة. هذا كله تقدم بالصفحات قلناها من المطلب التمهيدي الأول. ووافقه الفيض الكاشاني قدس سره من خلال كلمات نقلناها وغيرها. سبعد يتقدم أكثر لأنه تجميع شواهد هذا وتجميع قرائن. قلنا في هذه القرينة عندنا رواية عن حفص الأعور، وهي رواية صحيحة السند إلا من حيث حفص نفسه لم يرد فيه توثيق، لكنه من رجال كامل الزيارات ومن رجال تفسير القمي، فلذلك السيد الخوئي وثقه. فإذا هذا كان كافيا للتوثيق فالرواية معتبرة إذن، وإذا لا هذا فيه مشكلة الكلام، ففقط من حيث حفص توجد مشكلة. الرواية ماذا فيها؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل، مجرد تجفيف ما طهرنا بس تجفيف، أزلنا العين بالتجفيف، يجعل فيه الخل؟ قال نعم. ما يحتاج الآن، ليس المطلوب فيها التطهير، المطلوب فيها إزالة عين النجاسة. فإذا اطمئنيت أنه بالتجفيف زالت عين النجاسة عن هذا الدم هذا يكفي، اجعل فيه الخل. لذلك قلنا ولعله هذا التفريق بين قدور طبخ وقدور والآنية الأخرى المستعملة كون هاي معدنية ذيك غيرها، هذا الوجه اللي هو أصلا تفرع على وجه قلنا أن المطلوب في الآنية وإزالة عين النجاسة، تطهيرهم ما لي شغل به، ما أحتاجها في شيء مشروط بالطهارة إلا أن خلصونا من هذه النجاسة التي فيها. فقلنا ولعله هذا الذي قلنا وجه تحمل عليه رواية حفص الأعور، رواية قلنا بلحظ حفص نفسه وإلا السند صحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم، أي أنه لا يحتاج إلى تطهير أصلا ما دام التجفيف ذهب بعين النجاسة. والآن التفت، مو الآن التفت، خلي العبارة تكون أكثر مهذبة، يعني نقول لا دليل على الشيخ الطوسي وجه هذه الرواية بماذا؟ قال هذا التجفيف بعد الغسل ثلاثة، لأن ما دام هاي آنية خمر الدن لازم تغسل ثلاثة، فهذا التجفيف في الرواية هذا بعد الغسل ثلاثة، من أين لك الشاهد أيها الشيخ على ذلك؟ ليس فيها الرواية شيء من ذلك، هذا تبرع، هذه الإضافة تبرع. تقول نعم مقتضى الجمع مع روايات الثلاث، لا خرجنا عنها الآن بهذا الكلام الذي نقوله. نعم تقول عندي روايات أمرت بالثلاث وهذه تقول يجف، فمقتضى الجمع أن هذا التجفيف بعد الثلاث. أولا نحن وهذه الرواية الآن نحن لسنا بصدد أصل المبحث، نحن الآن وهذه الرواية لأننا في مطلب محدد نريد نستدل عليه، ثم هذا الجمع عندكم أيها المشهور ما ملزم به، أنا عندي وجه آخر لفهم غسل الآنية. إلى أن قلنا في نهايتها وقربنا نتيجة حاصلها أن البدن والثوب فقط يجب تطهيرهما لأجل اشتراط طهارتهما في الصلاة، أما الآنية فقد ذكرنا الغرض من غسلها الآن وأنها لأجل حرمة أكل وشرب النجس، فإنما طلب غسل الآنية لأجل تنقيتها من أعيان النجاسات، هذا هو المهم. وفرعنا على ذلك على هذه الفكرة أن طهارة بدن الحيوان بمجرد زوال النجاسة وعدم وجوب تطهير بواطن الإنسان تكون على القاعدة وليس استثناء، ما مشروطة هذه بشيء، ما مشروط طهارتها في شيء، فقط بدن وثوب المصلي. فما يجب تطهر هذا الحيوان إذا رأيت يأكل بالميتة ويأكل بالدم، مجرد زال الدم والميتة عن منقار الدجاجة يجوز أن تشرب ماء وتشرب أنت من سؤرها. لماذا خرجت الدجاجة والحيوانات عن القاعدة؟ حتى أفتى صاحب العروة وغيره من الأعلام بأن زوال عين النجاسة مطهرون. ما سمعين هكذا مطهر؟ وشو الميزة هاي اللي حصل عليها الحيوان حتى مجرد زوال عن النجاسة الطاهرة؟ كثرة الابتلاء، شوفوا بني آدم أولى، بني آدم هو المبتلى بالنجاسات. لاحظ، فهذه كلها معناه ابتعاد عن أجواء النص. هذا كله تقدم بالمباحث التمهيدية، هذه المسألتان تقدمتا في مطلب تمهيدي خاص. إذن هذا كله على القاعدة وليس استثناء. إذن بهذا انتهى الأمر الأول من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها ضمن المقام الأول، وهو تطهير الآنية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.